بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وقلنا حرمة الاستعمال في الأكل والشرب أمر مسلم لدى الإمامية، حيث أن الإجماع والنصوص بنحو الاستفاضة وردت على ذلك. ولا خلاف ولا إشكال في ذلك. الآن في هذا اليوم نريد أن ندخل في فرع يتعلق أيضا آنية الذهب والفضة، أن آنية الذهب والفضة كما أنه حرام استعمالهما في الأكل والشرب، حرام استعمالهما في الوضوء والغسل وتطهير النجاسات. ما ذكره الماتن هنا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، وأدعي عليه الإجماع. راجعوا المستمسك تجدون المرحوم السيد الحكيم يذكر دعاوى الفقهاء في هذا المجال. بني مثلا يقول بلا خلاف عن كشف الرموز، بلي دعوى الإجماع، دعوى اتفاق العلماء، بلي دعوى عدم الخلاف والإشكال إلى غير ذلك، يذكرها السيد الحكيم عن الفقهاء. ولكن خالف بعض الفقهاء في استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء والغسل وتطهير سائر النجاسات، ومنهم سيدنا الأستاذ. بعض القدماء خالفوا، ومن المعاصرين هم منهم سيدنا الأستاذ، وظاهرا سيد السيستاني هم هكذا أيضا. فخصوا التحريم، تحريم استعمال الأواني الذهب والفضة بشنو؟ بالأكل والشرب، دون استعماله في الوضوء والغسل وتطهير سائر النجاسات. فنرى السيد السبزواري هم أيضا اعتمد على الإجماع فيما نحن، وقال بأنه الإجماع وإطلاق النصوص وردت على الممنوعية، هكذا يقول سيد السبزواري. وبعض أشكل وقال بأنه النصوص والروايات لم يوجد فيها إطلاق، بل حيث أن ذكر فيها الأكل والشرب دون باقي الاستعمالات، فالنصوص لابد وأن تنصرف إلى الأكل والشرب. والسيد السبزواري وغيره ناقش، قال ذكر الأكل والشرب بل لا يشكل تخصيصا في الروايات، بل ذكر الأكل والشرب يكون من باب المثال والغالبية، يعني غالبا يستعمل الأواني، تستعمل الأواني في الأكل والشرب دون الوضوء والغسل وغير ذلك، غالبا من باب الغالب. فإذن الأكل والشرب لا خصوصية لهما. إجمالا سيد السبزواري هم اعتمد على الإجماع واعتمد على إطلاق النصوص ودفع كل الإشكالات التي وردت على أدلة القائلين بأن الحرمة مخصوصة بالأكل والشرب. خب نحن الآن ماذا نعمل؟ نحن في هذا المجال نذكر أدلة القائلين بالمانع، نذكر أدلة القائلين بشنو؟ حرمة، أدلة القائلين بالحرمة، ونذكر مناقشة هذه الأدلة على ضوء اختيار المخالفين ومنهم سيدنا الأستاذ. من الأدلة كما قلنا الإجماع، سيدنا الأستاذ ناقش الإجماع وقال هذا الإجماع لم يكن مسلم ولم يكن من الإجماع التعبدي، لأنه من محتمل المدركية ومن محتمل الاستناد، لعل هذا الإجماع أو المجمعين استندوا إلى تلك الروايات اللي نذكرها إن شاء الله بعد ذلك، استندوا إلى تلك الروايات على الحرمة. فسيدنا أستاذ قال أولا إجماع لم يكن مسلما حيث أنه مخالفين موجودين، وثانيا أن هذا الإجماع من محتمل المدركية ومن محتمل الاستناد، فلا اعتبار لهذا الإجماع. ناقش، هاي مناقشة سيدنا الأستاذ. بعد ذلك يذكر سيدنا الأستاذ دليل القائلين بالحرمة والمانع وأدلتهم بعد الإجماع إطلاق النصوص، إطلاق الروايات. من الروايات هذه الرواية، رواية موسى بن بكر، وعنهم يعني عن عدة من أصحابنا. الرواية الرابعة بني من الباب الخامس والستون بني من أبواب النجاسات بني. عنهم عن سهل، مراد من سهل سهل بن زياد، بعدين نبين ناقش سند هذه الرواية ودلالة. أول نقرأ كليا. عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. إبن فهنا في الرواية، هاي رواية ناقشها سيدنا الأستاذ سندا ودلالة. أما نذكر السند ثم بعد ذلك نبين الدلالة ثم نبين مناقشته سيد في الدلالة. سيدنا الأستاذ يقول هذه الرواية من سندا ضعيفة من ناحيتين، وبطريقين هم أيضا ضعيفة. من جهتين ومن طريقين هذه الرواية ضعيفة. أو أما من جهتين في السند موجود سهل بن زياد مشهور الرجاليين عدا بعضهم عدا بعضهم مشهور الرجاليين قالوا بضعف سهل بن زياد، ومنهم سيد الأستاذ يضعف سهل بن زياد. هناك قائلين بالوثاقة له، فلذا يقولون والأمر في سهل سهل، ولكن علينا بقول المشهور. من خصا ما ينافي هواي رواة عندنا يعني ضعفاء ويرون روايات كثيرة، مو دليلها خاب إجمالا مشهور خاب مو دليل. ذاك المغيرة يقول دسست في روايات جعفر بن محمد 4000 رواية، هذا مو دليل. راجع الرجال
إلا إذا لقينا لها نظير،
لا نظيرها مو دليل، لازم
نظير
خب ذاك يصير هذا تأييد بعد، هذا ضعيف. نعم. ما يخرج عن ضعفه هذا. نعم. هذا يصير تأييد لذاك. نعم. رواية ضعيفة تصبح مؤيدة لتلك الرواية، ولا ما يستلزم وثاقة هذه الرواية. بعد ذلك هذا سهل بن زياد أمر معروف لدى كثير من الرجالين أنه ضعيف. والثاني جهة ثانية موسى بن بكر. موسى بن بكر هذا رجل ضعيف ولم يعتمد عليه الرجاليون، فالرواية بهذا السند ضعيفة. أما هذه الرواية مذكورة بسند آخر تقريبا في المحاسن، هذه الرواية محاسن البرقي موجودة. برقي يذكر عن شنو؟ عن موسى بن بكر، بعد ما يذكر عن سهل بن زياد. موسى بن بكر يقول ضعيفة. فإجمالا هذه الرواية على طريق الكليني ضعيفة من جهتين، وعلى طريق البرقي من جهة واحدة ضعيفة هذه الرواية. هذا من ناحية السند، مناقشة سيدنا الأستاذ من ناحية السند. أما دلالته هذه الرواية ثم مناقشتها، هذه الرواية تقول بأنه مالي آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. آنية الذهب والفضة متاع، ما المراد من المتاع؟ متاع يعني كل ما يتمتع به الإنسان، أي كل ما ينتفع به الإنسان. من قبيل شنو؟ من قبيل مثلا يقولون متعة البيت، يعني كل شيء اللي يستفادون فيه في البيت وينتفعون منه في البيت. مالي متاع البيت، أمتعة البيت، أمتعة جمع متاع مفرد، متاع البيت، أمتعة البيت، يعني كل ما يستفاد منه في البيت. أي بني متعة النساء هم من هذا الباب يقولون متعة النساء، يعني شنو؟ اتفاع من النساء، بني تمتع كلها من صيغة واحدة ومفهوم واحد. أي بني يقول بأنه الراوي يقول بأنه عن الإمام موسى بن جعفر أنه آنية البيت والفضة متاع، يعني شنو؟ يعني ما ينتفع به، ما ينتفع به هذا فالشيء عام شامل لشنو؟ شامل بالنسبة لآنية الذهب والفضة للأكل والشرب، للوضوء، للغسل، لتطهير النجاسات وغير ذلك. خب وسنقول ذاك إشكال سيد الأستاذ. يعني فهنا متعة بمعنى شنو؟ الانتفاع، والانتفاع هنا عام مطلق شامل لجميع هذه الأمور. هذا المستدل يقول. ولكن مرحوم سيدنا الأستاذ القائل بشنو؟ قائل بالحرمة في الآنية، آنية الذهب والفضة، في شنو؟ في الأكل والشرب فقط، لا يؤمن بالعموم وبالإطلاق. يناقش هنا، يقول بأنه المراد من المتعة متاع، متعة ماكو فرق، متعة ومتاع واحد كله في الرواية. مراد من المتاع متعة، صحيح الانتفاع، ولكن هنا ينصرف هذا الانتفاع إلى شنو؟ ينصرف إلى الأكل والشرب بهذه الدعوة. يقول بأنه انتفاع من كل شيء بما يناسب ذلك الشيء. ها، انتفاع مثلا من الثوب وشنو؟ لبسه. انتفاع من العباءة لبسه، كل له لبس خاص. انتفاع من الفراش، فرشه على الأرض لا التلحف به. ها، وانتفاع من اللحاف وشنو؟ تدثر به. ها، مو صنع الخيمة بواسطته وغير ذلك. فيقول انتفاع كل شيء بما شنو؟ بما حسبه وبما يناسبه. صار معلوم؟ فيقول انتفاع أواني الفضة والذهب، انتفاع ذلك بشنو؟ بالأكل والشرب، ومصرف إلى الأكل والشرب. فهنا لم يكن إطلاق بالنسبة للمتاع، المتاع لا إطلاق له، المتاع لا عموم له. فإذا سيدنا الأستاذ بهذا البيان ينكر دلالة هذه الرواية على العموم والإطلاق. نحن نقول إشكال سيدنا الأستاذ من جانب صحيح ومن جانب مو صحيح. من جانب نقول انتفاع كل شيء بحسبه صحيح هذا، ولكن إن بعض الأشياء انتفاعاتها شنو؟ لها عموم، بعض الأشياء انتفاعاتها لها خصوص، يعني انتفاعات الأشياء مختلفة ومتفاوتة. صار معلوم؟ مثلا انتفاع من آنية الذهب والفضة أعم من انتفاع من شنو؟ لا، الثياب، ثياب فقط لبس. أما انتفاع من الأواني لا، أعم من هذا، أكل، شرب، تغسيل، بلي وضوء، تطهير النجاسات، ها، لأشياء كثيرة. لا، اقتناء بعدين نبحث حوله، الآن في الأكل والشرب وسائل النجاسات، بعدين نبحث حوله. فإجمالا سيدنا الأستاذ صحيح يقول انتفاع من كل شيء بحسبه، ولكن هذا ما نحن فيه لم يكن من صغرياته هذا الكبرى، أو إذا كان من صغرياته شنو؟ دلالته الأواني يكون أعم ولها عمومية، كما أنه الكأس يشرب به الماء، الكأس بلي يأكل فيه الطعام، ها، هو نفس هذا الكأس يمكن أن يطهر إيده به، يمكن أن يتوضأ به، يمكن أن مثلا يقوم بعملية الغسل وغير ذلك. شايفين أنتوا الحمامات خصوصا قديمة، كلها دوش، حمامات القديمة كلها بالكأس، بالطاسة مثل ما يقولون، يشيل ماء ويذب على رأسه. حمامات سابقة كلها من هالقبيل كانت. هذا مو استعمال، مو انتفاع هذا. شلون سيد الأستاذ يخصص الأواني الذهب والفضة بالانتفاع فقط بالأكل والشرب؟ هذول الشيبة موجودين، لعله الشيخ يذكر الشيخ يذكر حمامات العامة كلها بالكأس ماي ماكو هالكثر حتى عن طريق اللولة وعن طريق الحنفية خب يغسل. فإذن هذا الانتفاع اللي يستفاد من المتاع والمتعة انتفاع شنو عام، وعلى هذا الأساس متعة تستفاد لشنو لزواج النساء مؤقتا انتفاع. هذا شلون سيدنا الأستاذ يقول بأنه انتفاع بلي مخصوص ومنصرف إلى الأكل والشرب بالنسبة للأواني؟
يمكن توجيه كلامه بأنه ظروف أواني الذهب والفضة بما أنها مثلا
للقيمة. لا لا ماكو فرق، لا لا تقريبا يستعملون هسه مثلا هو يستعملون أنا وياك فقرة ما عدنا، بس ذول الأثرياء أنا حتى شوف اليدات الرايحة عن طهران في بعض البيوت اليدات مال البوب كلها ذهب يدات، هو ديني وأنا هو رايح أماكن اللي ودونا للعقد يدات. أنت ما شايف البيوت، شايف بيتك وبيتي وبيت الشيخ الله يحفظه. إيه إيه فيستعملون. أنت لا تشوف العرف الموجود والعايش به أنت. الأعراف الآن موجودة الآن في إيران في غير إيران، تشوف اليدات الأبواب الكؤوس والصواني وأمثال ذلك كل ذهب تشوفه.
الملابس
أحسنتم، ملابسك غالبا رياجيلهم ملابس موجودة النساء غالبا إجمالا. فإجمالا انتفاع يصدق، وهذا الإشكال على المشهور اللي استدلوا بهذه الرواية إشكال على الدلالة من سيدنا الأستاذ دلالة هذه الرواية، هذا إشكال ظاهرا مو وارد. خب هذا إلى هنا. فإذا السيد الأستاذ ناقش في السند وفي الدلالة، نحن نؤمن بمناقشته للسند، أما بالنسبة للدلالة لا، مناقشته للدلالة لم تكن تامة، وإن كان إشكاله بنحو الكبرى الكلي لا بأس به، أما كلامنا في تطبيق ما الكبرى الكلي على ما نحن فيه في الصغرى. هذا إلى هنا. وبعد ذلك هناك رواية ثانية، ماني في كل سنة نفس هذا الباب، باب 65، يراجع الوسائل، هم وسائل مهم، واحد يستأنس بمراجعته للوسائل روايات أهل البيت، ثم يصير عنده فت تسلط على الروايات وعلى السند، سند الروايات كل زين. الرواية الثالثة من نفس هذا الباب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. هنا هذه الرواية على اختيار سيدنا الأستاذ أيضا سندا ضعيف، ولكن هنا معبر في التقريرات بالصحيحة إجمالا. هنا يقول إنه نهى عن آنية الذهب والفضة، منو؟ الإمام الباقر.
يا رواية
قلنا رواية السادسة من الباب 65 ملي. هاي رواية باب النجاسات، ها 65 من أبواب النجاسات ملي. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام إنه نهى عن آنية الذهب والفضة. خب هنا وين الرواية سيته سبحان الله من هذا الشيطان. أي بني سيدنا الأستاذ يقول بأن هذه الرواية لعلها هي الرواية العمدة للقائلين بحرمة استعمال الأواني ذهب والفضة في شنو؟ في الأكل، لا في الأكل وشو فقط، في الشسمة في المطلق أحسن في الإطلاق. يقول لعل هذه الرواية هي الرواية العمدة سيدنا أستاذ، عمدة عند المانعين قائلين بالحرمة. إيمان إنه نهى عن آنية الذهب والفضة. خب نهى عن آنية الذهب والفضة يعني شنو؟ هنا يحتاج ده نوع مقدار من التوضيح. الرواية الرواية تحتوي على الإطلاق، والإطلاق بهذا النحو. متعلق الناهي أي المنهي عنه في الرواية شنو؟ غير مذكورة، محذوفة. متعلق النهي شنو؟ ما معلوم، فقط هالمقدار يقول نهى عن الذهب والفضة. وحذف المتعلق يفيد العموم أو الإطلاق. مثلا إذا أنت قلت لخادم مالك سد الباب، سد الباب ما يقول يا باب أفرض 10 بوب موجودة هنا، فهنا مقتضى سد الباب كل الأبواب، عموم إطلاق. هنا هم يقول نهى عن آنية الذهب والفضة، نهى عن آنية الذهب، نهى عن آنية الذهب والفضة، هنا مطلق
عن كل شيء.
يعني شنو؟ يعني كل ما يرجع إلى آنية الذهب والفضة لازم شنو؟ تجتنب منه. فالإمام يقول نهى عن آنية الذهب والفضة يعني يجب عليك الاجتناب من آنية الذهب والفضة، ولا تقم بأي انتفاع من الانتفاعات بالنسبة لآنية الذهب والفضة. وهذا العموم استفدناه من شنو؟ أو هذا الإطلاق استفدناه من شنو؟ استفدناه من حذف المتعلق أي المنهي عنه. صار معلوم؟ خب فإهنا هنا قد تشكل جنابك، تقول النهي حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يتعلق بالذوات، بالذوات لا يتعلق. آنية من الذوات، آنية من الذوات، آنية الذهب والفضة. ذو الأرض مثل الحائط، ناهي حكم تشريعي لا يمكن تعلق بها، مو معقول الله تعالى ينهى الأرض، ينهى الآنية، هذه من الذوات. فلابد وأن نقول بأنه هنا صحيح الأواني من الذوات النهي لا يتعلق بها صحيح، ولكن هنا مراده من شنو؟ مراده من أواني يعني فعل، فعل المكلف. نهى عن آنية الذهب يعني نهى عن عمل وفعل المكلف بالنسبة لأواني الذهب والفضة، والمراد من نهي أواني الذهب والفضة يعني شو؟ انتفاع من أواني الذهب والفضة. بني حتى صنعهم إن شاء الله نقول من القسم يقولوا محرم، من المحرم. ماكو فرق ذاك من الانتفاعات، لا من الانتفاعات، لا بنحو العموم، جنقول بنحو العموم صنع كان انتفاع من الصنع من الانتفاع، بني انتفاع. فلذا يقول نهى عن آنية الذهب والفضة يعني شنو؟ ممنوع استعمال أواني الذهب والفضة والانتفاع منهما مطلقا، أحسنتم. فهذا الإشكال يندفع إذن، فهذا الإشكال يندفع. ولكن سيدنا الأستاذ يناقش في هذه الدلالة صعب، بعد وقت ماكو ظاهرا خليه مباشر ان شاء الله.
اللهم صل على محمد.